السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أفادت مصادر في الشرطة العراقية أن سيارتين ملغومتين انفجرتا خارج قاعدتين أمريكيتين في وسط مدينة الرمادي. أحد ضباط الشرطة قال أن مهاجما يقود شاحنة اقتحم بوابة مبنى حكومي سابق يضم حاليا القوات الأمريكية، فيما هاجم آخر يقود سيارة قاعدة أمريكية في ناد سابق لكرة القدم، مشيرا إلى أن التفجيرين أعقبا اشتباكات بين القوات الأمريكية ومسلحين في وسط المدينة في وقت سابق اليوم، فيما أفاد أحد السكان بأن القوات الأمريكية أغلقت منطقة الصوفية في غرب المدينة بعد أن تعرضت تعزيزات أمريكية لهجوم بقنبلة على جانب الطريق. ومن جانبه قال الجيش الأمريكي أنه يتحقق من صحة التقرير، لكنه قال في بيان أن 2 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية المارينز لقيا حتفهما بسبب جروح أصيب بها في معركة يوم أمس في محافظة الأنبار دون أن يتطرق لأي تفاصيل. رفضت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس توصية تقدمت بها مجموعة عمل تضم ممثلين للحزبين الجمهوري والديمقراطي بأن تفتح إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حوارا مع سوريا وإيران في إطار جهودهما في إطار جهودها لإشاعة الاستقرار بالعراق. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن رئيس قولها أن التعويض المطلوب من أجل أي صفقة من هذا القبيل قد يكون باهظا جدا، وأكدت الوزيرة الأمريكية أنها لا تريد التخلي عن السيادة اللبنانية لسوريا أو السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي كثمن للسلام في العراق. وقالت رايس للصحيفة أن بوش قد يكون متوسعا تماما في مراجعة السياسة وأن الخطة الجديدة ستكون خروجا على المألوف، ولكنها لفتت إلى أن بوش لن يغير بشكل جذري أي من أهدافه أو التزاماته بعيدة المدى بشأن العراق. قال السناتور الأمريكي جون كيري أنه مستعد للذهاب إلى طهران لإجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين. كيري قال للصحفيين في القاهرة في أول محطة له في جولته بالمنطقة أنه يخطط للقيام بالرحلة في الوقت المناسب وفي توقيت ما. كيري المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2004 يسعى لدى الإدارة الأمريكية إلى تغيير سياستها التي تشمل وضع شروط مسبقة للحوار مع سوريا وإيران. وكيري الذي سيزور سوريا أثناء جولته مع السناتور الديمقراطي كريستوفر داد قال أن الهدف من مهمته في دمشق سيكون الاستماع إلى السوريين ومعرفة مزيد من المعلومات بشأن مواقف الحكومة السورية بشأن لبنان وحزب الله اللبناني والعنف في العراق. التقى وزير الداخلية العراقي جواد البولاني بنظيره السوري اللواء بسام عبد المجيد في أول زيارة لمسؤول عراقي منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. البولاني الذي وصل إلى سوريا قادما من الأردن قال أن الزيارة ستتركز على التعاون الأمني بين البلدين، بعد أن قالت دمشق أنها ستتعاون مع الأطراف العراقية التي لها علاقة بها للمساعدة في استقرار العراق، فيما قال اللواء عبد المجيد أن تفاهمات ستكون الغاية منها العمل على استقرار الأمن في العراق واستعداد بلاده للمساهمة في هذا المجال. ورافق البولاني وفد أمني كبير يضم وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي وعددا من كبار ضباط وزارة الداخلية في أول زيارة من نوعها لبحث الملف الأمني. يتجه زعماء الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج خط متشدد مع سوريا بشأن لبنان. الاتحاد المؤلف من 25 دولة دعا في بيان تمت صياغته بعد أن بحث وزراء الخارجية موضوع الشرق الأوسط، دعا إلى أظهار الاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية اللبنانية، وأشار إلى أنه يتعين على سوريا أن تنهي كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وأن تشارك بنشاط في إشاعة الاستقرار في لبنان والمنطقة. البيان أوضح أن سوريا تحتاج إلى عمل ذلك لكي تصبح في وضع يتيح لها تطوير علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي. قالت تقارير صحفية اليوم إن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى تمكن من خلال الاتصالات التي أجراها في لبنان خلال اليومين الماضيين من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية بالأزمة الحالية على هدنة لمناسبة أعياد نهاية السنة. الصحف اللبنانية الصادرة اليوم أجمعت على أن موسى توصل إلى إرساء تفاهمات محددة كان قد وصفها أمين عام الجامعة في مؤتمر صحفي عقده الخميس قبل مغادرته بيروت على أنها تقدم في انتظار بذل جهد إضافي، وأشارت إلى أن الاتفاق الأساسي يتمثل في تبريد الشارع والعمل على تهدئة الأجواء قبل عيد الميلاد ورأس السنة وعيد الأضحى. ومن جانب آخر يجري رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة محادثات في موسكو لطلب دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف سوريا، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التي يراها السنيورة على أنها محاولة انقلاب مدعومة من دمشق. السنيورة قال أن حكومته مع تسوية العلاقات مع سوريا، معربا عن اعتقاده بأن روسيا تستطيع ممارسة ضغط معين في هذا الاتجاه. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن صدور قرار حكومي بوقف تحقيق بدأ منذ عامين في صفقة عسكرية قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع السعودية مهم للمصالح البريطانية. بلير قال للصحفيين في بروكسل حيث يحضر قمة الاتحاد الأوروبي إن حكومته ستلحق ضررا بالغا بمصالح البلاد لو كانت سمحت لهذا الأمر بأن يمضي قدما. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طاوت اوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها زيارة اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي إلى كركوك، وهناك تقرير عن رؤية الأطفال العراقيين إلى الطائفية وعمليات العنف الطائفي، كما سنتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان العراقي حسام الرسام. سيدتي وسادتي، في الذكرى الأولى لخروج العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية سيطرت مشاعر الإحباط على المواطنين في بغداد الذين عبر عدد منهم عن خيبة الأمل بالتضحيات التي قدموها عند ذهابهم لصناديق الاقتراع والواقع المتردي الذي يعيشونه اليوم والوعود التي أطلقتها القوى السياسية ولم تنفذ. ليلى أحمد تابعت عن كثب مشاعر العراقيين في الذكرى الأولى للانتخابات.
عتب شديد وتذمر وإحباط بسبب تدهور الأمن، كانت هذه مشاعر ومواقف المواطنين في الذكرى الأولى للانتخابات النيابية التي جرت في 15 من شهر كانون الأول 2005.
محبطين للغاية وما لاحظنا أي تغيير، واكتشفنا للأسف نقولها الشيء تعرفه أحسن من الزين اللي ما تعرفه. ما نحس بطعم الديمقراطية اللي جو يهتفون بها، ولا بالعدالة اللي نادوا بها. الإنسان العراقي محبط، الإنسان العراقي يائس، الإنسان العراقي وصلنا مرحلة ما أعرف شنو الخيار. نسألهم بس وين وعودهم؟ إحنا اللي اختاريناهم، إحنا اللي استقتلنا بالدفاع عنهم، والإنسان اللي عانى ما زال يعاني، فشنو اللي يقدموه؟
راح انتخبنا رغم الظروف الصعبة كل العائلة ما حصلناش، تشوفي الأوضاع هاي، استقرار ماكو، أوضاع بعد تعبانة، مثل حال المعيشية والخدمات ما موجود. انتخبناهم ما أوفوا بالعهد مالهم.
قبل عام بالضبط خرج العراقيون متوجهين صوب صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم، في ذلك الوقت كانت الأوضاع الأمنية سيئة، وكان المواطنون يتأملون أن تتحسن أحوالهم ويتوفر الأمن والأمان بمجرد انتخاب مجلس نواب وتشكيل حكومة منتخبة. وبعد عام من تلك الانتخابات وجد هؤلاء المواطنون بأن الأمور قد ازدادت سوءا.
في الذكرى الأولى للانتخابات العراقية، أن الحال أصبح أسوأ كثيرا مما كان عليه قبل الانتخابات، لذا فإن ثمار الديمقراطية لم تحصد، وللأسف الخيار الانتخابي للناس أصبح نقمة عليهم. لذلك نرى أن المواطن نادم على خياره الانتخابي، وأن من يفخر هو من لم يشارك بالانتخابات. لذلك أنا أفخر أنني لم أشارك في هذه الانتخابات، والأسف توقعاتي كانت أهون بكثير مما حصل الآن، أن الوضع متدهور وغير قابل للرجوع إلى الخلف. يعني الانتخابات المقبلة لن أترجى منها الكثير، لأنني لم أحصل شيء من هذه الانتخابات.
هي ذكرى سيئة بالنسبة لي ومريرة وأليمة، وكنت أتمنى أنه ما صارت هذه الانتخابات، لأن كل الكتل اللي جت ما قدمت أي شيء لشعب العراق، سواء سنية أو شيعية أو كردية، ما قدموا شيء.
هاتان الطالبتان الجامعيتان أدلتا برأيهما، وصوت الرصاص لم يهدأ بسبب مواجهات مسلحة جرت في باب المعظم.
يعني مش هنا فد شيء يعني نفعني، يعني لا هسه هاي الفرقة هدي سمعيها يعني
تزيد. احنا شاركنا بالانتخابات، عائلتي واني شخصيا هم شاركت بالانتخابات. كانت املنا كله انه تشكيل حكومة للعراق، حكومة تنفع العراقيين وهاي الامة. مع الاسف يعني شفنا الحكومة لحد الان اي شيء ما سوت للشعب العراقي. انا كطالبة اي نفع من الحكومة ما شفنا، وضع امني متردي من 2005 فما صاعد، ممكن 2004 كان أقل من هذا الوضع.
المواطن محمد الجبوري يرى أنه لم يكن هناك بديلا غير الانتخابات، وأن هناك خللا ربما حدث في آلية التنفيذ.
الانتخابات طبيعة الحال هي حالة صحية وحالة جيدة في أي مجتمع، لكن جائز أن يكون تطبيقها كان لدينا خاطئ أو ربما كانت مستعجلة، لذلك نتائجها انعكست سلبيا على الشارع العراقي. المواطن الآن يعتقد أنه قد فقد ثقته بجميع السياسيين أو بجميع القيادات الموجودة في الحكومة، وعليه نحن طالب السياسيين بأن يراجعوا أنفسهم أو أن يراجعوا قراراتهم والنظر إلى المواطن العراقي، لأنه هو محور النجاح الذي أوصلهم إلى ما هم عليه الآن.
الطالب الجامعي عماد محمد أعاب على النظام الانتخابي الذي جرت على أساسه الانتخابات، حيث لم يتعرف الناخب على المرشح بشكل جيد.
الكتل السياسية اللي فازت بالانتخابات ما لبت طموح الناس، لذلك حتى الشعب العراقي من انتخب بصورة مثل طائفية، خلينا نقول، لأن القسم من الشعب راح انتخب القائمة بدون ما يعرف أنه منو عناصرها، منين هم أصلاً، منين جوي. إحنا إذا صارت انتخابات إن شاء الله جديدة، المفروض أن المواطنين أنه يتعرف أول شيء على الشخص اللي راح ينتخبه، يعرفه أنه منين أصلاً، منين فصله، وما ينتخب على أساس طائفي، لأن الحكومة هي ما تمثل بعض الشعب، تمثل كل الشعب.
يقول المواطنون بأنهم أعطوا الكثير وضحوا، وما زالوا يقدمون تضحيات تتمثل بالدم، فهل سيتنبه السياسيون في الذكرى الأولى للانتخابات النيابية إلى هذا الشعب ويسعون لحقن دمه؟ ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى مدينة البصرة، حيث شهدت جرائم الأحداث ارتفاعا بحسب ما أكدته لإذاعة العراق الحر القاضية سعاد ناصر حسن رئيسة محكمة الأحداث في البصرة، والتي أشارت في حديثها إلى أن الأحداث أصبحوا يشتركون في الجرائم المنظمة بالاشتراك مع الكبار. ترى ما الذي يدفع بالحدث لارتكاب الجرائم؟ تقرير كاظم حسن سعيد.
ارتفعت نسبة جرائم الأحداث في البصرة بعد سقوط النظام حتى بلغت أرقاما مرتفعة، وتتصدر جرائم القتل والسرقة على غيرها من أنواع الجرائم، وتتركز ميدانيا في الأقضية والنواحي بصورة خاصة. لقد ساعد انتشار وسائل الاتصال وتنوعها على ارتفاع نسبة الجريمة، وأكدت رئيسة محكمة أحداث البصرة القاضية سعاد ناصر حسن بأن اعتقال الأحداث مع الكبار يصير منهم مجرمين محترفين، وناشدت الإعلام بأن يفعل خطابه لانتشال هؤلاء الصغار قبل أن يمتهنوا الجريمة، وطالبت الجهات المسؤولة بفرض التعليم الإلزامي.
إحنا بالنسبة للأحداث من محكمة الأحداث رئاسة المحكمة البصرة، شوف أنت بالنسبة للأحداث الأوراق تحال علينا، شوف الجرائم مختلفة وبها جرائم خطرة يرتكبها الحدث، منها القتول والتسريب والسرقات وجرائم أخرى ترتكب، وخاصة عندنا بالأقضية والنواحي جرائم التسليب على الطرق العامة والقتول، أحداث يشتركون بها طبعا بالاشتراك والاتفاق مع أشخاص راشدين، والشوف الحدث قاعد يتفنن بالجريمة بارتكابها يعني. وإحنا بالنسبة إن نطبق عليهم قانون الأحداث، وهو قانون الأحداث طبعا قانون يتناسب ويا عمر الحدث. وعندنا بعض الأحداث خطرين يعني، بعض الأحداث إذا خلص الإيداع ماله أو أفرجنا عنه صباحا نشوفه نفس اليوم أو ثاني يوم صباحا يتم القبض عليه من قبل الشرطة ومرتكب جريمة أخرى.
إن فقدان الأم أو طلاقها أو ترملها والتفكك الأسري أهم الأسباب التي تدفع الأحداث إلى السلوك الجرمي منفردين أو بالتعاون مع الراشدين، فيما نحتاج إلى دراسات اجتماعية وسيكولوجية دقيقة وشاملة في مجال جرائم الأحداث لنتمكن من الحد من هذا الارتفاع الملفت في نسبة الجرائم التي ينفذها أحداث لم يرتووا من منهل الحنان ولم يجدوا عوائل مسؤولة تمنع عنهم الانحراف. الأكاديمي من كلية القانون وصفي هاشم تحدث لإذاعتنا عن تطور جرائم الأحداث من ناحية شكل الجريمة وركنها المادي، حيث يشارك بعض الأحداث بالجريمة المنظمة.
جرائم الأحداث شأنها شأن باقي الجرائم اللي تخضع القانون العقوبات، علما أنه أكو جرائم الأحداث قانونها تشريحها خاص. شهدت تطور مو بس من ناحية عدد الجرائم أو كمية الجرائم، وإنما من ناحية شكل الجريمة وركنها المادي. احنا في العراق بصورة عامة كانت معظم الجرائم اللي عندنا هي جرائم بسيطة، ما دخلت لنا الجريمة المنظمة والجريمة المستحدثة. اذا نلاحظ بالوقت الحالي جاي نشوف انه الاحداث يشاركون ببعض الجرائم المنظمة اللي البعض من عندها تصل الى حد الجريمة الارهابية الخاضعة الى قانون الارهاب.
كاظم حسن سعيد، اذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
يا حبيبي بدي بيج ما ادري.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الكردية والتي يطالعها لنا من أربيل شمال رمضان.
يحظى تقرير لجنة دراسة العراق ومنذ أن أعلن في السادس من الشهر الجاري بالمساحة الأكبر من اهتمام الصحافة في إقليم كردستان العراق، وتفرد الصحف والمطبوعات ومنذ أيام عدة صفحات تتناول بالتحليل التقرير والآثار المحتملة لتطبيقه على الأرض. أسبوعية هاولاتي وفي عددها الأخير نشرت على صدر صفحتها الثانية خبرا بهذا الخصوص، أشار إلى أن الصحيفة ستقوم بحملة لجمع التأييد والتواقيع المعارضة لكل من تقرير لجنة بيكر هاملتون وأداء القيادة السياسية الكردية. وفي الصفحة الثالثة من أسبوعية هاولاتي كتب محررها رحمن غريب تقريرا بعنوان أمريكا تنتقل من التحالف مع الكرد إلى معاداتهم، وجاء في التقرير يعيد تقرير بيكر هاملتون إلى أذهان أساس الكرد موقفين للولايات المتحدة الأمريكية أزاء الكرد في عامي 1974 و1991 عندما قامت بإهمال الكرد. وتواصل الصحيفة هنا نقتبس، يثبت تقرير لجنة بيكر هاملتون أن الكرد غير مؤثرين في سياسة أمريكا العراقية. صحيفة خبات اليومية نقلت عن وزير العدل العراقي هاشم الشبلي الذي يتولى رئاسة لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور تصريحه عقب لقاءات مع مسؤولين كرد أن أعمال اللجنة الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وغيرها من المناطق لن تتأثر أو تتوقف بصدور تقرير لجنة دراسة العراق، وكان تقرير اللجنة الأمريكية قد أوصى بتأجيل تطبيق المادة 140. خبات نقلت أيضا خبرا عن وصول أول وجبة من حجاج إقليم كردستان العراق إلى الديار المقدسة في العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام. أما أسبوعية آوينة فقد نشرت في صفحتها الأولى تقريرين، تضمن الأول ردة فعل الأصولي الكردي ملا كريكار أزاء قرار الأمم المتحدة درج اسمه في قائمة الشخصيات الإرهابية إلى جانب قادة القاعدة وطالبان. ونقلت الصحيفة عن كريكار قوله أنه من المشرف له أن يذكر إلى جانب قادة القاعدة وطالبان. وفي تقرير آوين الثاني الذي يتحدث عن تقرير لجنة بيكر هاملتون تنقل الصحيفة عن رئيس كتلة الكردستاني في مجلس النواب العراقي دكتور فؤاد معصوم قوله أن النواب الشيعة والسنة لم يؤيدوا طلبا للكردستاني باتخاذ موقف معارض من تقرير اللجنة الأمريكية. أسبوعية أخرى هي تشاودير نشرت في عددها لهذا الأسبوع خبرا في صفحتها الأولى يقول أن الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قررا إفاد شخصيات رفيعة إلى عدد من الدول بهدف توضيح موقف القيادة الكردية أزاء الوضع العراقي ومستقبل البلاد. ومن تلك الدول التي ستزورها وفود كردية أمريكا وتركيا وإيران والدول العربية وعددا من الدول الأوروبية. الصحيفة نشرت في صفحة الرابعة خبرا آخر عن اجتماع الحزبين الكرديين الرئيسين لتسمية مرشحيهما لتولي عدد من المناصب بالحكومة الفيدرالية ببغداد، بينها منصب وكيل وزارة في 12 وزارة. خبر آخر لصحيفة تشاودير يقول أن طهران وأنقرة تستعدان لنقل عدد كبير من جنودهما إلى منطقة جبل قنديل في كردستان العراق حيث معقل حزب العمال الكردستاني التركي. ويشير الخبر إلى أن الحكومتين تحشدان ومنذ فترة جنودهما بمواقع حدودية قريبة من معقل الكردستاني. ونختتم جولتنا في الصحافة الكردستانية عند مجلة غولان الأسبوعية، وفي خبر اقتصادي لها يقول أن اليابان ستعود إلى السوق العراقية عبر كردستان. وفي حيثيات الخبر أن وفدا من حكومة إقليم كردستان زار العاصمة اليابانية طوكيو، وهناك التقى بممثلي عدد من الشركات اليابانية بينها شركة تويوتا لصناعة السيارات، وأن الجانبين اتفقا على قيام الشركة اليابانية بتوريد 10,000 سيارة نقل بيك أب إلى إقليم كردستان بهامش ربح متدني. الخبر يذكر أيضا أن الحكومة الإقليمية بأربيل تعتزم بيع تلك السيارات للفلاحين والمزارعين بهدف دعم القطاع الزراعي، فيما ترغب الشركة اليابانية بأن يكون ذلك فرصة لعودة قوية إلى السوق العراقية بعد غياب بسبب الحصار والحرب. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحف وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية والتي طالعتها لنا فائق رسول سرحان.
في صحيفة الغد الأردنية كتب باسم الطواسي يقول: بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من ربع قرن تبادلت سوريا والعراق رفع الأعلام الوطنية على سفارتيهما إذانا بإنهاء واحدة من أقصى أشكال الحروب الباردة العربية بين قطرين جمعتهم العوامل الأيديولوجية والجغرافية والحدود المشتركة والمصالح أكثر من غيرهما. وفرقتهم مصالح النظم السياسية الضيقة ومرض الأيديولوجية الواحدة وحساباتها الصغيرة وهواجسها. ويقول الكاتب: بينما رفع العلم السوري فوق مكتب رعاية المصالح السورية في بغداد وسط الحرائق والقتل المجاني اليومي، رفع العلم العراقي المختلف عليه في العهد الجديد على مبنى السفارة العراقية في دمشق مقابل بوابة السفارة الأمريكية هناك. ولعل في ذلك إشارة رمزية قد يفهمها البعض للمدخل الذي يسلكه تطبيع العلاقات بين البلدين في هذا الوقت. ويتساءل الكاتب: هل كان البلدان يحتاجان إلى كل هذه المرارات والحصار والعزلة للوصول لهذه القناعة بعد ربع قرن من الحرب واللعنات والحروب الساخنة والباردة؟ ومن عناوين الأخبار التي وردت في صحيفة الرأي الأردنية: الحكومة العراقية تعترف بمواجهة تحديات كبيرة من قبل المسلحين في بغداد. مؤتمر القوى السياسية العراقية يعقد غدا في بغداد في ظل تحالفات جديدة. لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية السوري يؤكد حرص سوريا على وحدة واستقرار العراق ودعم كل الجهود التي من شأنها دفع العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية. الجامعة العربية تناشد العراقيين توفير الحماية للفلسطينيين. وفي ذات الصحيفة كتب خالد محادين يقول: لن يحدث في العراق بعد انسحاب القوات المتعددة الجنسيات ما هو أسوأ مما يحدث الآن، بل أن الأمر المؤكد أن العراقيين سيجدون أنفسهم جميعا وجها لوجه عما آل إليه وطنهم وعن المخاطر التي تهدد وحدتهم وسيادتهم، وستكون لهم الفرصة للملمة جراحهم والسمو على خلافاتهم واختلافاتهم والعمل على إعادة بناء وطنهم بكل قومياته ومذاهبه. ويقول الكاتب: سيكون هناك خاسرون من خروج الاحتلال، لكنهم لن يستطيعوا مواجهة وحدة العراقيين وإصرارهم على النهوض، فيعود إلى العراق كل الذين شردتهم الحروب وفروا من الموت القابع في كل زاوية. هذا على حد تعبير الكاتب خالد محادين في صحيفة الرأي الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى كركوك. فخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس المحافظة، حذر سعد البرزنجي رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حذر من تأجيل تطبيق المادة 140 وتأثير ذلك على الوضع الأمني في كركوك، منتقدا بذلك توصيات تقرير بيكر هاملتون. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
بحث أهم المشاكل والمعوقات التي تقف في طريق تطبيق المادة 104 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، كانت هذه أهم الأمور التي ناقشها وفد يمثل اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ المادة 104 من الدستور خلال زيارته مجلس محافظة كركوك. من ناحيته أشار سعد البرزنجي عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني ورئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة 104 من الدستور، أشار إلى أن هذه اللجنة انبثقت عن مجلس النواب لمتابعة تنفيذ المادة 104 من الدستور، ويتألف أعضائها من عدة قوائم برلمانية، وأنها ستقوم بزيارات ميدانية للمناطق المشمولة بالمادة المذكورة. وأكد البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة كركوك على ضرورة احترام بنود الدستور، خصوصا بعد أن تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب العراقي على حد وصفه.
وعندما يفوز الدستور في الاستفتاء يحوز على الأغلبية المطلوبة، يصبح دستورا على الجميع، احترام جميع الدستور. مع جل احترامنا للإخوة في الكتلة العربية في مجلس المحافظة، عندما يدون تحفظات على المادة 140، في الحقيقة هذه التحفظات ليست في مكانها بعد أن صوت الشعب العراقي بأغلبية ساحقة على هذا الدستور ومن ضمن الدستور تطبيق المادة 140. إنما نحن كلجنة لمتابعة هذه تنفيذ هذه المادة حريصون، لأننا أقسمنا على احترام الدستور، كل عضو في مجلس النواب أقسم على احترام الدستور، فإذا نحن مخلصون لهذا القسم. علينا أن نعمل على تطبيق هذه المادة بشكل لا يلحق ضررا غير مشروع لأي شخص أو أي جهة.
وفي معرض جوابه على سؤال لإذاعة العراق الحر حول ما جاء في تقرير بيكر هاملتون عن واقع كركوك وما ذكره التقرير عن الوضع في المدينة، أجاب البرزنشي:
حقيقة تقرير هاملتون، هل زار هاملتون، زار بيكر هاملتون، زاروا كركوك؟ لم يزوروا كركوك، كان تقريرهم خلاف الواقع. كركوك ليس برميل بارود، برميل بارود موجود الآن في بغداد مع الأسف في التقاتل والصراع الطائفي الموجود. كركوك شعبه شعب متحضر بكرده وتركمانه وعربه، بدليل أنه رغم عن جميع الظروف السيئة التي مرت بكركوك في العهود السابقة، لم يتقادل الكردي والتركماني، لم يتقادل الكردي والعربي، لم يتقادل التركماني والعربي. هناك شعب متحضر في هذه المدينة، هناك اختلاف في وجهات النظر. الحل هو اللجوء إلى الأسلوب الديمقراطي. المادة 140 من الدستور رسمت خارطة طريق ديمقراطية وفقا الدستور لحل هذه المشكلة. أنا أقول بدون تردد تأجيل تنفيذ المادة يخلق برميل البارود.
وفيما يخص الصلاحيات الممنوحة للمكاتب المسؤولة عن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، أشار رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر لهذه المكاتب لتسريع عملها.
شرحنا لهم كل المعوقات والمشاكل والتفصيلات، وحتى شرحنا بعض الآليات اللي نحن نراها ضرورية لتطبيق المادة بالسرعة الممكنة، فهي إعطاء الصلاحيات اللازمة مع الضوابط والأنظمة إلى المكاتب الموجودة سواء كان في كركوك أو سنجار أو خانقين. يعني بدون إعطاء الصلاحيات للمكاتب نحن نرى تأخيرا وتباطؤا في تطبيق مادة 140 من الدستور العراقي، ونحن نطلب من الأخوة أن يساندونا ويدعمونا بهذه الاتجاه.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مع عمليات العنف الطائفي والقتل على الهوية وأخيرا تصريحات الساسة بعلانية عن الطائفية، نشرت في الواقع العراقي ثقافة جديدة وهي ثقافة الطائفية والمذهبية. مفردات هذه الثقافة انتقلت بدون أن يحس الكبار والمسؤولين إلى عالم الطفولة البريئة، وبدأ الأطفال يستخدمونها دون معرفة معناها. تقرير حسن راشد.
تقدم نور الذي لم يكمل الثالث من عمره بعد من أبيه وسأله بحياء: بابا انت شيعي لو سني؟ حاول الأب تجاهل السؤال المفاجئ والصادم بالنسبة له، فكرر الصغير السؤال. ضحك الأب وبدأ يحدث الصغير عن أفلام الكرتون والحلوى التي سيشتريها له بعد ساعة، إلا أن الطفل واصل وقوفه الهادئ على غير عادته وتكرار السؤال ذاته الذي لم ينقطع بترديد الإجابات الجاهزة من قبيل: نحن مسلمون، نحن عراقيون. اضطر الأب إلى إعادة السؤال إلى الطفل وسأله: ماذا يعني شيعي وماذا يعني سني؟ فكانت الإجابة أكثر مفاجأة من السؤال.
شيعي يعني رجال، يعني سني محقق.
الطفل هنا يقول إن الشيعي رجل، أي إنه لا يملك صفة محددة له، ويقول إن السني مفخخة، ولا تحتاج هذه الإجابة إلى تعليق. ولكن كان على الأب أن يبحث عن مصدر السؤال الكريه لمعظم العراقيين، فوجد ضالته لدى أقران الصغير في الشارع. حاولنا تسجيل انطباعات هؤلاء الأقران التي لا شك إنها تشكل غرسا سينمو ويطرح ثماره في المستقبل الذي يجهد العراقيون جميعا على أن يكون خاليا من ثمار الحاضر المرة. سيف عمره 7 سنوات ينظر إلى الموضوع من زاوية صديقه الذي تم تهجيره من المنطقة.
أنا صح شيعي، بس السنة والشيعة ماكو فرق بينهم، أنا اثنيناتهم أحبهم، بس مرات يجون السنة يهجرون جيراني، مرات يجون الشيعة يهجرون جيراننا، وكنا قبل لا نعيش لا.
وحسب شهادة سيف الصغير فإن الجدل الطائفي تجاوز الشارع إلى المدرسة.
إحنا في المدرسة يعني الطلاب هذه صارت بيناتهم طرف، أنا ما يحكي الشيعي وأنا ما يحكي السني، هاي مشاكل على كل شيء، منو وشيعة ودزا المدرسة حتى ما ننزل لا نكتب ولا نقف.
الإجابة الجاهزة ذاتها كانت موجودة عند نور الدين التلميذ في الرابع الابتدائي.
الشيعة يعني هم شيعة البيت، بس أكو سنة يحبون أهل البيت، أكو سنة يحبون أهل البيت، بس دخلت عيادة خبيثة يعني تخرب بين السنة والشيعة.
إلا أن نور الدين يروي حكاية من داخل مدرسته تتناقض مع إجاباته الجاهزة.
أكو اكو يعني هسه بيناتنا يعني بالمدرسه اكو سنه وجعدنا طالبين، واحد سني واحد شيعي، هذول سووا هذا السني مو ساعتين بالمشاكل السنه والشيعه، هذول الطلاب الاثنين واحد سني واحد شيعي، هذول تعاكوا بس بالفرصة دق يعني دق الجرس مال المدرسة ها هذاك الطالب السني رمى عشية الطابوقة، وين جت الطابوقة بعين هذا الشيعي ها فاجت بعينه وزرفت عينه تعاركوا المصاد برشاشة.
كان هذا توثيقا لجانب من ظاهرة استشراء الثقافة الطائفية بين الأطفال في بغداد. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا لشؤون المحافظات. ففي محافظة واسط أعرب مزارعو محصول الشلب عن تفاؤلهم بمحصولهم لهذا العام، وما تزال عمليات حصاد وتسويق محصول الشلب مستمرة في المحافظة. التفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
بدأت مؤشرات تسويق محصول الشلب لهذا العام في محافظة واسط بدأت تسجل ارتفاعا ملحوظا، فبعد أن فرضت إجراءات حكومية في زمن النظام السابق بعدم زراعة محصول الشلب في المحافظة، عاد الفلاحون يمارسون زراعة ذلك المحصول ونجحوا في تنفيذ مفردات الخطة الزراعية. الفلاحون متفائلون كما أكدوا ذلك في أحاديثهم، وزيادة متوقعة في كمية التسويق للعام الحالي كما يراها المهندس الزراعي سلام اسكندر مدير زراعة المحافظة.
بلغت الكميات المسوقة لمحصول الشلب للموسم الحالي أكثر من 6500 طن، ولا زالت عمليات الحصاد والتسويق مستمرة للمساحة المنفذة البالغة 27,000 دونم، وهذا رقم يشكل نسبة عالية قياسا إلى السنوات الماضية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفلاح، حيث أن محافظة واسط كانت ممنوعة من زراعة الشلب نتيجة للسياسات الخاطئة في عهد النظام السابق تحت ذريعة شحة المياه. نحن نلمس حاليا إقبال كبير من قبل فلاحي المحافظة للتوسع في زراعة هذا المحصول بعد زيادة أسعار الشراء من قبل الدولة، حيث أصبح سعر شراء الطن الواحد ب750,000 دينار، وهذا سعر مجزي للفلاح.
فلاحون من محافظة واسط يشيرون بأن الظروف الصعبة التي عانى منها الفلاح خلال فترة زراعة محصول الشلب لم تمنع من أدائهم الكبير، حيث أن هنالك مؤشرات جيدة لتسويق المحصول في المحافظة كما يقول الفلاح محمد الشريفي.
سوقنا كميات جيدة لهذا الموسم والحمد لله، تسويق جيد جدا سوق للدولة.
فيما وصف الفلاح سعد محسن الكناني عملية التسويق الجارية حاليا بالقول:
الموسم هذه السنة موسم جيد، ونوعية المحصول كل الزين، ونريد من الفلاح أن يكون إنتاجه إنتاج جيد ويحافظ على نوعية الشلبة.
أما الفلاح رمضان عبد النور فقد قال عن التسويق:
الحمد لله والشكر بالنسبة للموسم الخير السنة بالنسبة للشلب، والأسعار يعني جيدة جدا 750 للطن، والحمد لله ونتفائل إن شاء الله بخير، ويمكن أكو مكافآت للأسعار والشلب النظيف.
ولنا وقفة مع مدير صومعة الكوت المهندس محسن الوائلي الذي يرى في إجراءات الدولة بزيادة سعر الطن الواحد وراء زيادة كمية التسويق للعام الحالي.
تسهيلات الدولة ساهمت بزيادة تسويق محصول الشلب لهذا العام، حيث هنالك زيادة متوقعة في التسويق عن العام الماضي بنسبة 20% جراء زيادة سعر شراء الطن الواحد الذي أقره مجلس الوزراء والذي وصل إلى 750,000 دينار، واعتماد آليات جديدة كانت عاملا مشجعا للفلاحين لتسويق محصول من الشلب إلى سائلوات التجارة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Yeah, we'll come live.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
مرحبا حسام
حبيبي أنت
حبيبي حسام عليك طلبات كثيرة ورغبات كثيرة من إذاعتنا ومن جمهورنا ومن مستمعينا نرحب بك حسام الرسام وأهلا ومرحبا بك
حبيبي أهلا وسهلا واني يزيدني الشرف أن أسمع صوتكم وأسمع صوتي لكل من يحبني
الله يخليك حسام أنا عندي كثير أسئلة من مستمعين ومستمعات وقبل ما أبلش وياك بلشة قوية أريد تحكي لنا شوية من هو حسام يعني شلون بديت من أي منطقة يعني وين درست
بداية أنا من محافظة بابل مدينة الحلة فمشوار الفني أعتقد انطلق من أيام المعهد الفنون الجميلة يعني ما نفكر يوم من الأيام أنا راح أكون مغني أو أكون مطرب أو يعني من هاي الناحية أو فنان أصلا بالصورة عامة لأن الأهل ماذا يتقبلون هاي فكرة الفن وما أعرف ما أعرف يعني فد أدهم فد تقاليد هم مشوا عليها فأني ما أسئت الأدب هاي الأمور تعرف الحظ وربك بما يختاره فأيام الابتدائية والمتوسطة يعني كنت أغني وانعرفت على نطاق منطقتي فقط بعدين توسع الأمر إلى فرقة موسيقية صارت عندي تابعة لمركز شباب الحلة
كل هذا أهلك ما يدرون لو يدرون
هذه والله أهلي ما يدرون وانقبلت بالمعهد كل ظنهم أنه حسام ابنهم هو راح يتخرج يصير مدرس مع الرسم معلم رسم ما يعرفون أنه أنا راح أصير يعني جاي أتعلم موسيقى وأتعلم العود وأتعلم الأشياء من عائلة بسيطة
حسام العفو أكو يعني تأثير شخصي لك ويعني أصدقاء أو يعني ولا أنت من كيفك يعني هواية الفن أو هي في داخلك يعني هواية الفن والغناء؟
كان تشجيع الأهل صفر طبعا من ناحية أن واحد يكون من العائلة يكون مغني أو شيء يعتبروها عيب عندهم أنه ابنهم يغني هذا الكلام اللي يتداول بين أهلنا فتشجيع من أصدقائي صار وتشجيع من أساتذتي وتشجيع من كل الناس اللي يحضرون حفلاتي أو شيء فهذا دافع كان كبير إلي وصلني لهاي المرحله وانا اشكر كل من يساعدني
اوكي هسه احنا نريد نبدي وياك من الفن او المطرب او الصوت اللي كنت بينك وبين نفسك يعني تردد اغنياته او كنت معجب بها حس انا مو مغني بس رغم هذا اكو مطرب معين دائما اردد اغنياته يعني
حب هي بغض النظر اني اسمع الصغير والكبير يعني ما اعرف شلت اتاثر بكل أغنية جديدة حلوة وتأثر بكل قديمة سمعة جديدة علي يعني ما كان عندي تحديد أن يعني ما أعرف شلون أوصل لك الفكرة أنه ما كان عندي خط معين أو ستايل معين أمشي عليه
زين من ذاك من ذيك الفترة ما كان في الدغنية راكزة ببالك مثلا سدالة أطلب منك تغني لنا شوية
يعني أنت تعرف إحنا ما ننكر إنه إحنا قلدنا رياض أحمد وحسين نعمة والسعدون جابر وفاضل عواد وحميد منصور وسعد الحلي هاي العمالقة الفن 70
زين حسام احنا ما نريد غير السوالف الجمهور ترى يحب غنى سمعنا شويه في من هذول واحد في
الشيء شوف انا بين 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 الناس ما اعرفهم ثلاثه اربعه بحيث المغنيات كلهم يتكوموا يمي عبالهم يعني
قل لهم عمي قاعد قل لهم عمي قاعد العراقيين
ايه حبيبي والله
دول قلوبهم يابسة صالب 40 قسم 40 50 سنة طالعين حسام اكو انت بديت بالعراقيين عرفوك من ازرع وردة لا تزرع قنبلة بالشارع حقيقة هزت يعني أنا شخصيا هزت أعماقي هاي الأغنية وتأثرت بها أنا تأثرت بأدائك بها وتأثرت بكلامها حقيقة شو صارت فكرة هاي الأغنية وأعتقد أنت كنت سباق من أول المطربين اللي غنوا بهذا الجانب هذا الاتجاه الوطني الممتاز يعني.
شوف أستاذ كل شيء تسمع مني إلى إلى فد إلى فد موقف صار في أنا يعني كل أغنية أنزلها في آنها نزلها ما نزلها بعد
نعم.
بعد يعني فترة معينة من الوقت اللي
نعم. يعني مع الحدث
آها مع الحدث نزلها
نعم.
فأغنية لا تزرع قنبلة بالشارع كنا يعني أتذكر أقوى انفجار ولحد الآن ما أجل عدد الشهداء اللي راحت والله لا يرحمه إن شاء الله اللي سوى هاي العملية الدنيا انفجار الحلة
نعم بالحلة كانت مأساة نعم
الحلة هذا جاي طبعا قريب عن أهلي انقطعت الاتصالات بيني وبين أهلي وما أعرف شنو ما أعرف شنو اللي أصرفه ذاك الوقت
يعني أنت كنت خارج العراق
لا لا أنا كنت في بغداد قلت لك أنا أهلي بالحلة
نعم
فكانت الاتصالات مقطوعة بالتليفونات الأرضية مع البيت وما كان أكو موبايل
لأن
يعني بعد ما نزل الموبايل بالعراق وعلى أرضي أنا عندي أرضي بغداد هم عندهم أرضي أتصل بهم ما حصلهم فطلعوا من الثريا اتصلوا بي على أرضي حصلتهم طمنوني إنه ماكو شيء وقالوا لي بالناس اللي راحت وجيراننا أبو محمد اللي راح وأولاده اثنين وصديقي وحبيبي هذا مسكين جدا مسكين يعني هو وأمه يعني أمه شبه الضريرة وهو عايش يبيع جقاية يعني بالتكان صغير هم مو تكان والله بس صحافة بالقاع وراح هاي الام منو راح ظل منو
ظل هاي الضحايا البسطاء
هذا الحزن اللي صار بي ولد عندي فد
فكره
يعني غيره زايده اكثر نقول فكان يمي الشاعر صباح الهلالي ونصرة البدر يعني اثناء تواجدي كنت في الاستوديو قلت لهم يا بسوي لي اغنيه فكان صباح الهلالي محضر النص اصلا
صباح شاعر ممتاز
وانا كنت اخاف من هاي المسائل انت تعرف يعني هذه من اخطر الاغاني بالنسبه لذاك الوقت
نعم الوقت حساس نعم
تعرف اها مطرب ما معروف ويعني شلون تتجرأ انك تغني ولا تزرع قنبله بالشارع يعتبرهم دولة ناس تعتبرهم مجاهدين وناس تعتبرهم دولة ارهابيين يعني خطوره بالامر
اذا حسام نسمع شويه من هاي شيء
لا تزرع قنبله بالشارع ازرع ورده ازرع ورده هذا عراقك مو مجروح ودمع بخده دمع بخده
يا يا ابو يا عام نرتاح احنا نرتاح احنا دون الهم اللي فينا واحنا بمحنا واحنا بمحنا
حسام للتعداد فقط مو للغناء ايش غنيت بعد الاغاني العراق يعني سجلت
غنيت كاس ارهاب وعنف وقسوة كل خطأ بهالعالم قسوة اللي ما يحب الناس وما يهوى هذا ارهاب وعنف وقسوة
الله المن هاي
هذه اهم للشاعر صباح الهلالي والحان نصات البدر
والنعم والله حسام نرجع على هاي الاغنيه اللي الان هي بحديث الناس وموضوع العقربه يعني حسام اللي يغني هاي الاغاني الوطنيه واللي عنده هاي الامكانيات الفنيه يعني تعتقد انه وانا طبعا بالمناسبه اللحن حلو يعني هو لحن شعبي يعني بس كلام ما كان يعني الافضل ان تغني كلام احسن منه شويه
والله يا استاذ كل الناس لامتني انك تغني بس حزن وبس بكي وبس طهر وبس نوح وبس يعني هاي هذا الشارع يتداول. بعدين أغنية العقربة هي من أغاني الأطفال ومن أغاني السرور، خلينا نقول عليها يعني أغاني المفرحة.
أغاني السراء أغاني الأطفال وشكلها عندي شيابة
بالموبايل. أنا قلت لك أغنية العقربة نزلتها وصورتها بآن الناس طالعة من 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 أكو حزن، أكو حزن يعني خل الناس تضحك من كل قلبها، خل الناس ترقص شوية، خل الناس ترفع عن نفسها. يعني أنا سويت لأزراقهم إلى بالشارع وكافر خاب والمواويل عراقاني وموال عونك يا وطن يا أبو الحضارات وكلها للوطن وكلها بتشي وكلها نوع وشو والفائدة شنو يعني. أوكي الناس بتفرغ حزنها بالبتشي يا أخي، مو السوق يريد من عندي أنك لازم تحرك تحرك شعبيتك وتحرك يعني حسام مو بس يغني للوطن.
لا منو من الفنانين الشباب يعني تحب تسمعه؟
والله كلهم يعني كلهم بدون استثناء حلوين ويقدمون أشياء حلوة وممتعة.
أقفد أغنية تمنيت أنت تغنيها وما صار؟
والله شوف
أو غناها واحد
أغاني حلوات بس ألوان يعني تعرف إذا تعرف أغنية حاتم مع يا طير يا مسافر له.
نعم
حلوة. أغنية محمد عبد الجبار شمسين حلوة.
سمعنا شوية واحدة من عتم.
يلا سمعك شمسين.
أي والله
ولا يا طير يا مسافر
كيفك أنت اللي تختار. الله أنا أحب شمسين.
شمسين. لا تسولف علينا من يسألون عيون الناس لا تحسد عشقنا وإذا طلعت شمس فوت انت للبيت لأن شمسين معنا احترقنا احترقنا من حظك احضوني الدنيا بدي حبيب وغالية عيونك علي بسرعة الوقت صاير يخلص وياك الهوى انت واذا رح تختنقنا واذا طلعت شمس روح انت للبيت لان شمسي المعنى احترقنا لك احترقنا.
الله الله هسه انا قبل ما اودعك وحسام الجميل فنان الحلو
امتعتني بلقائك هذا الحلو
الله يخليك الله يخليك وان شاء الله نشوفك احنا والجمهور العراقي في امريكا يشوفك في 29/1 راح تجي ان شاء الله 2007
ان شاء الله يوم 29/1 اذا الله يعني قبل هذا الدعاء
ان شاء الله تجي سالم
وان شاء الله ما اخلي ولايه ما ازورها
الجاليه العراقيه بامريكا اشوفك وبكندا وبكل
ان شاء الله.
حسام تحياتي لصباح الهلالي ونصرت وكل العاملين وياك. وقبل نختم نريد منك تسوي لنا فد بيت بيتين من العقربة حتى احنا نخليها ونختم بها اللقاء.
الله صراحة اختمك اياها.
يما وحق رب الكون ما شفت انا هيك عيون، يما وحق رب الكون ما شفت انا هيك عيون، مشكلة وما ادري شلون من تطب شارع تقلوبة يما قرصتني
عقربة يما قرصتني عقربة يا يما لو شفتيها سبحان اللي مسويها
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 من راسها لرجليها
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.